أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأنوه بادئ ذي بدء على أن الدرس إن شاء الله بدءا من الأسبوع القادم مع طول النهار وتأخر وقت العشاء عندنا نؤخره نصف ساعة إن شاء الله تعالى، على أن يكون 9:30 بإذن الله تعالى في الأيام المعهودة، السبت والاثنين والأربعاء. وكلما تأخر العشاء وطال النهار صرنا نؤخره إلى القدر المعهود أو القدر الذي لا يتأخر جدا إن شاء الله. هذا درسنا 41 من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وذكر الحديث، ونحن مع كلمة التوحيد في نصفها الأول، ومع نوع من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الذات أو توحيد الأحدية. توحيد الذات مصطلح متعارف عليه، والأحدية مصطلح قرآني مأخوذ من قوله تعالى: قل هو الله أحد. وحول هذه الأحدية أو توحيد الذات كان الدرس السابق ردا على من زعم أن الله يتجزأ ويتبعض ويتركب من أجزاء أو من أشخاص أو أقانيم، ثم هي في المجموع تكون إلها عبارة عن شركاء، عبارة عن إلهين: إله الخير وإله الشر، إله النور وإله الظلام، أو 3 آلهة: الكبير اسمه الأب، والشاب الحليوة اسمه الإب، والحاجة كده الروحانية اللي بيرمز إليها بالحمامة الروح القدس. والأب والابن والروح القدس أقانيم، يعني أشخاص. الأب شخص، والابن شخص، والروح القدس شخص. وهذه الأشخاص الثلاثة أو الأقانيم الثلاثة تمثل توحيد المسيحية، فهو تثليث التوحيد وتوحيد التثليث، وهي المسيحية الموحدة حسب مزاعم الآباء لدى الكنيسة الأب أو الأنبا، مثل ما أشرنا إلى كتابات الأنبا شنودة، وهو يفلسف التثليث على أنه عين التوحيد. طبعا هذه جزئية في العقيدة، والتوسع فيها مرتبط بعلم الأديان، لأنه بدأنا نفصل ما بين العقيدة والحديث عن العقيدة الإسلامية وعلم الأديان، حيث الكلام عن اليهودية والنصرانية، وانت بتتكلم عن النصرانية بتتكلم عن التثليث وعن الصلب، بتتكلم عن الديانة المسيحية المحرفة المبنية على المجامع الكنسية وأسرار الكنيسة السبعة إلى غير ذلك. هذا موضوع استوعب المحاضرة الماضية، وكان قد سبق جزء منه عند الكلام على ألوهية المسيح عليه السلام، والكلام على بنوته عند الكلام عن سلسلة الطواغيت أو الكفر بالطاغوت في معنى لا إله، قبل أن ندخل على إلا الله التي هي إيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. قلت في نهاية المحاضرة هذه الأحادية تتنافى أيضا مع فلسفة موجودة للأسف، ويمكن أن تكون مشهورة أيضا، وهي فلسفة الاتحاد والحلول، أو فلسفة وحدة الوجود. يمكن العوام لا يسمعون عنها، لكن طالب العلم يسمع أو يقرأ عن هذه الفلسفة، وعوام الصوفية لا يعرفونها لكن يرددونها في أذكارهم وأورادهم، أما الكبار منهم فهم يعدونها إشراقات وتجليات من جنس الحقيقة التي تخالف الشريعة، والتي أنشد أحدهم قائلا: وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع. وليس كلام الآن عن علم الحقيقة والشريعة، فهذا باب واسع ربما نتطرق إليه في حينه إن شاء الله، إنما كفر اليهود والنصارى باعتقادهم الاتحاد والحلول الجزئي ليس بشيء قياسا إلى الاتحاد والحلول الذي دخل على الإسلام أو دخل على المسلمين باسم فلاسفة الصوفية. وأشهر هؤلاء الفلاسفة أبو منصور الحلاج وابن عربي الحاتمي الطائي وعبد الكريم الجيلي والنابلسي والدمرداش والتلمساني وابن الفارض والصدر قنوي وجلال الدين الرومي وآخرون لهم في هذا كتب وكتابات ومؤلفات وقصائد شعرية بما لا يخفى على أحد من طلبة العلم أو من المهتمين بهذا الجانب. بل أرجو ألا تصطدم إذا علمت أن أبا حامد الغزالي امتدح وحدة الوجود وفلسفة الاتحاد والحلول في كتابه المشهور إحياء علوم الدين. طبعا هتكون صدمة كبيرة لكثير من الناس، لأن أبا حامد الغزالي نال شهرة واسعة وأخذ لقبا كبيرا جدا، فهو الملقب بحجة الإسلام. حجة الإسلام أبو حامد الغزالي أو الغزالي لقب كبير، وكتاباته كثيرة وأشهرها إحياء علوم الدين، الذي لا تكاد تخلو منه مكتبة طالب علم يتناول منه خطبا ودروسا وهو يحدثه عن العبادات والعادات والمنجيات والمهلكات. ولعل الشيخ تفوق على نفسه عند الحديث عن المنجيات والمهلكات في الكلام على أمراض القلوب وشفائها. والشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، ونترحم عليه لأنه رجع عن كثير مما كان يعتقد في الفلسفة، وهو صاحب كتاب تهافت الفلاسفة، والذي تمنى في مرض موته أن يكون إيمانه كإيمان العجائز أو كإيمان العوام، أو أن يكون قد ابتعد عن علم الكلام. نعم، صرح بمثل هذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أقول إن أبا حامد الغزالي نال هذا اللقب الكبير الذي هو حجة الإسلام لما وجد في زمن كان الناس فيه إما فقهاء وإما متصوفة، والفقهاء يلقبون بعلماء الشريعة والمتصوفة يلقبون بعلماء الحقيقة أو أهل الحقيقة، وكل منهما كان يكفر الآخر، حتى جاء أبو حامد الغزالي فجمع بين الفقه والتصوف فصار فقيها صوفيا ومتصوفا فقيها، وحاول الدمج بين الأمرين والجمع بين الخيرين، فنال هذا اللقب عن طريق هذا الشيء، أعطي لقب حجة الإسلام. وكلامنا عن الأشخاص يكون مثار اختلاف، لكن الكلام عن المنهج يكون مثار اتفاق. والشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى حين كتب إحياء علوم الدين كتبه فكان له قصب السبق، كل من جاء بعده كان عالة عليه. كتاب منهاج القاصدين ومختصر منهاج القاصدين وتزكية الأنفس وكتب كتبت في أمراض القلوب وشفائها، كانوا تلامذة للشيخ أبي حامد الغزالي رحمه الله. ونالت كتاباته أو كتابه إحياء علوم الدين شهرة كبيرة جدا، خاصة هذا الإحياء، حتى قيل فيه من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وقيل فيه أيضا كاد الإحياء أن يكون قرآنا. وهذه مبالغات لا نسلم بها، بل من الخير لمن لا يحسن القراءة ولا يفرق بين الغث والسمين ألا يقرأ هذا الكتاب وأضرابه وأمثاله. أولا، الكتاب من الناحية الحديثية لا أريد أن أبالغ فأقول صفر على الشمال، إنما أذكر الدرجة الصحيحة له بأن أحاديثه الصحيحة تصل إلى 10%. وأما 90% المتبقية فتصلح أن تسجل في كتاب باسم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. يقول الشيخ الغزالي عن نفسه بالنسبة لعلم الحديث الذي لم يحسنه ولم يتقنه من قريب ولا من بعيد، وبضاعتنا في الحديث مزجاه، مزجاه رديئة مخلوطة ليست جيدة وليست طيبة. وعبارته هذه مقتبسة من آية قرآنية في جملة قالها إخوة يوسف: أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. كتاب إحياء علوم الدين خدمه الحافظ العراقي حين حقق أحاديثه، فكانت خدمة جليلة لهذا الكتاب الذي طالما علم الأجيال الماضية الأحاديث الضعيفة والموضوعة ينشرونها على الناس في الخطب والدروس، لأنه كما قلت لا يخلو بيت واعظ أو لا تخلو مكتبته من كتاب إحياء علوم الدين. بدون تخريج الأحاديث للحافظ العراقي أنت تذكر أحاديث على شكل كله عند العرب صابون، والذي لا يصح أبدا ولا يكون أن الإنسان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير متثبت من أنه قد قال، وإلا فيضع نفسه في زمرة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كنت إذا رحت أقرأ في إحياء علوم الدين
لا أمر على الحديث إلا وأنظر إلى الهامش حيث تحقيق الحافظ العراقي، فأجد الرقم للحديث يشير إلى ما في المتن بأنه ضعيف، الثاني منكر، الثالث شاذ، الرابع موضوع، الخامس صحيح، السادس ضعيف، السابع منكر، الثامن لا يعرف، التاسع لا أصل له، العاشر موضوع. مثلا الصفحة الواحدة فيها 10 أحاديث، واحد منها صحيح والتسعة ما بين الوضع والضعف، وهكذا وأنت تمشي طوال الكتاب. فهذا من حيث علم الحديث، والرجل قد اعترف فجزاه الله خيرا، وجزى الله الحافظ العراقي خيرا حين خرج هذه الحديث التي اشتهرت على ألسنة العامة اشتهارا لم تنله الأحاديث الصحيحة، ولو نالته الأحاديث الصحيحة لكانت شيئا كبيرا في عالمنا الإسلامي وفي مجتمعنا المسلم. وأنا أقرأ الإحياء أحزنني جدا أن أجد في الجزء الرابع من كتاب إحياء علوم الدين تحت عنوان مراتب التوحيد يتكلم الشيخ فيقول: المرتبة الأولى مرتبة المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يعني مثل مدرسة عبد الله بن أبي بن سلول، يقول لا إله إلا الله بلسانه دون أن تقر في قلبه، هذه معروفة. قال: والمرتبة الثانية توحيد العامة، وهم الذين يقولون لا إله إلا الله، وهذه تعنينا نحن الذين نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، توحيدنا توحيد العامة. قال: والمرتبة الثالثة، وهو يترقى من الأدنى إلى الأعلى، المرتبة الثالثة توحيد الخاصة الذي هو توحيد المشاهدة، أن ترى الله في كل شيء، أن ترى الله في الأشياء، وترى الله في الأشياء هنا بمعنى ترى دلائل قدرته وآثار عظمته سبحانه وتعالى، وهذه مقبولة. نعم، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ثم راح يتكلم عن المرتبة الرابعة ويسميها توحيد خاصة الخاصة التي هي وحدة الوجود، المقام الذي كان يدور في فلكه أبو منصور الحلاج وابن عربي وأمثالهما. والغريب أن الشيخ يورد هذا سردا بلا تعقيب وبلا تعليق، كأنه يقر هذا ويسلم به، وهو عجيب عجيب وغريب. وأنا شخصيا أربأ بهذا الإمام عن هذا، لكن الحق يلزمني أن أصرح بهذا. ومع خدمة العراقي للأحاديث إحياء علوم الدين متنا يحتاج إلى خدمة أخرى للنظر في مثل هذه المقولات وهذه التقسيمات، ليقال أصاب الغزالي هنا وأخطأ الغزالي هنا، فليس الغزالي عندنا معصوما، إنما هو بشر يخطئ ويصيب. ذكرت هذه وأنا أتكلم عن أبي حامد الغزالي كعالم كبير من علماء التصوف، وهو فيلسوف كبير أيضا، لأقول إن الحديث عن وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول ليس معتقد كل الصوفية، وإنما هو معتقد فلاسفتهم فقط، وليس منصفا من يقول إن الصوفية يؤمنون بالاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، ليس منصفا، إنما فلاسفتهم فقط، نعم، وليس منصفا من يذم التصوف على كل حال أو يمدح الصوفية على كل وضع. فهذا يا إخواني دين، وأنا أجتهد في أنني أكون منصفا إذا تكلمت في مثل هذه القضايا الخطيرة، لأننا من الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأنا بفضل الله احتككت عن قرب بالصوفية وبالسلفية وبغيرهم من الجماعات الإسلامية القائمة في الساحة الدعوية، وكنت حريصا على أن أكون منصفا وأن آخذ أحسن ما عند القوم وأن أنأى بنفسي عن أخطائهم أو ضلالاتهم. فبداية حياتي كانت في أسرة متصوفة، وكنت أرى التصوف في ذات البيت والأوراد الصوفية والطريقة والحضرة، ثم أنا احتككت في ريعان شبابي مع أبناء الصحوة الإسلامية التي بدأت تظهر من منتصف السبعينات، وكنت في هذا الوقت في الثانوية الأزهرية، فاحتككت بأنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية والتبليغ والدعوة والإخوان المسلمين، جماعة الإسلامية السلفية إلى غير ذلك، واستطعت بفضل الله أن أقف منذ نعومة أظفاري على ضلال ما عليه كثير من المتصوفة وضلال التكفير والهجرة. ولذلك حين درست العقيدة درستها على طريقة السلف بعيدا عن علم الكلام، ثم اخترت منحا مال إلى الإفراط فكان التكفير، وآخر مال إلى التفريط فكان التصوف. فكانت كتاباتي الثلاثة حقيقة الإيمان وشبهات التكفير وشبهات التصوف. وأعني بهذه الكتب وتلك الكتابات ما أوقفني على الكثير من الحقائق والعقائد. وحين كتبت عن التصوف أردت أن أكون منصفا، ولم أجد أحدا أنصف الصوفية كشيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أرى أحدا يبغض ابن تيمية كالصوفية، وهي معادلة عجيبة. لا تجد في العلماء من أنصف الصوفية كابن تيمية، ولا تجد أحدا يبغضه الصوفية كابن تيمية. جعله الله في ميزان حسناته، لكن كم كان منصفا حين فرق بين الصوفية أهل الحق وغيرهم، وبين المتقدمين والمتأخرين، وبين من تصوفوا زهدا وبين من تصوفوا رغبة في الدنيا، وبين من كانوا صوفية على الكتاب والسنة ومن تصوفوا فلسفة وفلسفوا التصوف وفلسفوا الإسلام. لذلك أفدت من هذا بأنه لا يجوز تعميم الأحكام، لا يجوز تعميم الأحكام، لا يجوز تعميم الأحكام. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المتصوفة على أقسام وعلى أصناف. بدأ التصوف بمدرسة الزهد الأولى في أيام التابعين وتابع التابعين، يكذب عليك من يقول إن التصوف بدأ مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأول صوفي هو النبي عليه الصلاة والسلام. من شد عريض في المجلة، مجلة التصوف الإسلامي، أول صوفي هو النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. أخي، هذا كان قبل نبوته عليه الصلاة والسلام، وما قبل نبوته ليس تشريعا. ويكذب عليك من يقول إن التصوف امتداد لأهل الصفة وفقراء الصحابة، وأنهم أصحاب الصف الأول، وأنهم أهل الصفاء. كل هذا ليس صحيحا، ولم تبذر بذرة التصوف إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، فهو مبتوت الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة الكرام في جيل التابعين، في وسط خلافات ومشاكل وفتن في من حبب إليه العزلة أو الاعتزال. خليها العزلة أحسن، عشان الاعتزال ممكن يذهب بنا إلى المصطلح الآخر المعتزلة. حببت إليه العزلة وقيمت لهم الخلوات والتكايا، وزهدوا في الدنيا وابتعدوا عن فتنها، وكانوا قمة في الصلاح. ومن أمثال هؤلاء الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وشقيق البلخي ومعروف الكرخي، ثم ذنون المصري وعبد القادر الجيلاني ويمكن أن يضاف إلى هذه المدرسة الإمام الجنيدي. أناس من أهل السنة والجماعة التزموا منهج القرآن والسنة، لكنهم تزهدوا، والزهد المشروع ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو المشروع. والزهد من الدين إذا انضبط بضوابطه، والعزلة مع الفتن جائزة ما لم تمنعك من جمعة وجماعة ومن فرض عيني أو كفائي، فتقوم بما يجب عليك من فروض الأعيان وفروض الكفايات كعيادة المريض أو تشييع الجنازة أو نحو ذلك. فهؤلاء الأئمة على العين والرأس، لكنهم بشر ليسوا معصومين، يصوب صوابهم ويخطأ خطأهم، وكان الصواب عندهم هو السائد الغالب على حياتهم، والخطأ عندهم كالذي قال: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وما الخطأ المشار إليه هنا إلا لأنهم ليسوا أنبياء فليسوا بمعصومين. فكان هذا حال الأساتذة، والمتصوفة يحاولون أن يكون لهم سلف، لهم هذه الرتبة وهذه الدرجة وتلك المنزلة، فيقول: نحن أتباع سفيان الثوري والفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك. نعم ليكن، لكن كانوا هؤلاء قمم، كانوا قمما عالية، وكانوا في رتب راسخة، كانوا ذوي قدم في الإيمان وفي الصلاح والتقى، يعرف هذا في تراجمهم وفي حياتهم. لكن حين اعتزل القوم هؤلاء الأساتذة، هناك من رغب أن يكون معهم، يعني التلامذة، فالأساتذة لهم تلامذة، ولم يكن التلامذة كالأساتذة، لا زهدا ولا قدرا ولا فضلا ولا علما، إلا أنهم يتشبهون، وكما قال القائل: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. فكان التلاميذ يحاولون تقليد الأساتذة، وأصبح فعل التلميذ أو دليله فعل شيخه دون أن يبحث عن الدليل، فيقلد الشيخ فيما أصاب وفيما أخطأ ولا يبحث عن الدليل. فكانت النتيجة أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. الله عز وجل قال هذا في القرآن، قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فكان هذا حال التلامذة الذين هم ليسوا بشهرة الأساتذة ولا بدرجتهم في العلم ولا في الورع ولا في الزهد ولا في التقى، لكنهم يسيرون على الطريق. هذا الصنف الراقي من الناس كان محبوبا، قيمت لهم التكايا وأوقفت لهم الهدايا وصار الخير عندهم عميما. وبما أن الناس كانوا يثقون فيهم فماذا ترتب عليه؟ ترتب عليه الآتي: أن قوما دخلوا الإسلام ومعهم فلسفات قديمة من دياناتهم السابقة، قوم من اليونانيين الإغريق ومن غيرهم، وكان في الفلسفات القديمة فلسفة تناسخ الأرواح وفلسفة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، فلسفات موجودة في ديانات قديمة وضعية أرضية بشرية. فدخل قوم الإسلام ومعهم هذه الفلسفات، كان المفروض يعرضوها على الإسلام يقبلها أو يردها، لكن لا، هم دخلوا وهم يريدون أن يفرضوا هذه الفلسفات على الدين بدلا من أن يؤسلموا فلسفتهم، أرادوا أن يفلسفوا إسلامهم. والوحي منقطع، لا تدري هؤلاء القوم على شكلة مدرسة المنافقين الأولى عبد الله بن أبي بن سلول، أو المدرسة الثانية مدرسة عبد الله بن سبأ، وهؤلاء جميعا دخلوا الإسلام نفاقا وأرادوا هدمه. ولا أستبعد أن يكون هذا الصنف من الفلاسفة دخل الإسلام نفاقا بقصد هدم الإسلام ومحاربة عقيدته الإسلامية الصحيحة، لأن ثأرا بين الإسلام وغيره حين بسط الإسلام سلطانه على الأرض، هناك من كان يبيت ثأرا ضد الإسلام، الفرس والروم ومن على شاكلتهما، وعلموا أن قوة المسلمين تكمن في عقيدتهم فأرادوا حرب هذه العقيدة، وأدركوا أنها لا تحارب تلك العقيدة إلا من داخل الإسلام ومن أناس ينتسبون لهذا الدين. وإذا قرأت في علم الفرق وجدت كل فرقة لها سلفها من غير المسلمين، الأستاذ الأول صاحب الفكرة يهودي نصراني مجوسي، فهكذا كانت فكرة فلسفة الاتحاد والحلول، فلسفة غريبة تهدم عقيدة الإسلام من الألف إلى الياء. تخيل أن كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله ستتحول إلى كل شيء هو الله، ومحمد لا يعد إلا أن يكون هو الله، ولكنه من نوع الراقي، لأنه إذا كان كل شيء هو الله فليكن محمد هو الله، لكن أرقى. لماذا؟ لأن وحدة الوجود جعلت الله في كل شيء، حل في الأشياء واتحد بها. واحد من أساتذة وحدة الوجود يدرس لأبنائه هذه الفلسفة الكفرية، وهم بعد الدرس خرجوا من المسجد فمروا على جيفة، جيفة لحيوان ميت، كلب ميت مرمي على جانب الطريق. فالتلميذ يسأل الأستاذ: أو في هذه تحل الذات الإلهية أيضا؟ جيفة كلب منتنة، أو في هذه تحل الذات الإلهية أيضا؟ فقال: أجل. ثم أنشد يقول: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. والشاهد أن عقيدة ترى حلول الله في كل شيء حتى الكلب والخنزير، فهم يجعلون محمدا هو ذات الإله ولكنه في مقام راقي. ولذلك ابن عربي في فتوحاته المكية يقول: وكان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله، ولم يكن معه شيء ثاني. يعني الآية تقول ثاني اثنين، ويراد به الصديق أبو بكر، يقول لم يكن معه شيء ثاني. المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله، محمد هذا هو الله، ولم يكن معه شيء ثاني. يعني أبو بكر أيضا هو الله، وكل شيء هو الله. فلسفة وحدة الوجود تقول في قصائد ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأنا يكلف. وفي قصائد الحلاج تقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. فضلا عن قصائد سلطان العاشقين، هذا لقب ابن الفارق، وكذلك ما كتبه عبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل، وما كتبه جلال الدين الرومي في كتبه وكتاباته، والقوم شعراء، فكانوا ينظمون هذه العقائد في قصائد شعرية لم أحفظ منها إلا النثر اليسير. والشاهد أن هذا الصنف من الفلاسفة لم يجدوا مأوى لهم أو مخبأ يختبئون فيه سوى خلوات الصوفية، الزهاد. هذا الذي جعل أمثال هؤلاء يضافون إلى التصوف وينسبون إليه، أنهم دخلوا في خلوات الصوفية واختلطوا بهم وهم يتكتمون بما لديهم من عقيدة، حتى وثق الناس فيه على أنهم علماء وصوفية كبار وزهاد. وبعد فترة من اختبائهم في خلوات الصوفية خرج كبش الفدا أبو منصور الحلاج، على أن الناس خلاص وثقوا فيهم ومع هذه الثقة ليقل ما يقول الناس سيسلمون له بحكم الثقة وبحكم المحبة. لذلك عندنا الآن لما واحد يحب شيخ يأخذ عنه كل شيء، صواب خطأ، يا أخي لا، في معيار وفي ميزان. فظن هؤلاء أنهم بثقة الناس فيهم يمكن أن ينشروا فيهم هذا المعتقد، وكانت قد انتشرت معتقدات كثيرة في الناس من جنس المعتقدات الباطلة كعقيدة الجبر والاختيار وعقيدة الخوارج والمرجئة وأمثال هذا. فليكن إذن لهذه العقيدة نصيب حين اختلت الموازين، لكن هذه العقيدة لم يقدر الحلاج أنها ستأتي على الأصل، أساس الدين، كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، تصبح كل شيء هو الله. فخرج الحلاج ليفصح عن معتقده بكلمات يسيرة ينظر مدى تقبل الناس لها. فكان من أول ما قال: ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. الجبة هذه التي أنا ألبسها الآن، ويعني بعبارتي هذه نفسه وأنه هو الله. ما في الجبة إلا الله، كلام عجيب. صحيح السبئية سبق الحلاج إليه، لما عبد الله بن سبأ مع تلامذته قالوا لعلي بن أبي طالب وهو يخطب على المنبر: أنت أنت، فسكت وهو يخطب، قالوا: أنت الله. واللي فيها نزل من على المنبر وقام أمر مولاه بأني منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، قنبرة ده مولى علي اللي أمره أن يؤجج النار. فأن يقال هكذا الحلاج يقول عن نفسه أنا الله، وطبعا جاء من بعده من يقول أنا الله صريح العبارة، ومن يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شأني ولي الملك في الدارين، كلام عبد الكريم الجيلي في الإنسان الكامل، وكلام كبير وخطير ربما أذكر شيئا منه وربما يعف اللسان عن ذكر ذلك. فقيل له: ماذا تقول يا حلاج؟ ما في الجبة إلا الله، طب فسر لنا هذا الكلام. فأنشد: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحاني حللنا بدنا، إذا أبصرت فإذا أبصرتني أبصرته، إذا أبصرته أبصرتني. حصل لغط، نقل الكلام إلى القاضي وإلى أمير المؤمنين وإلى العلماء، ورفع أمر الحلاج إلى القضاء. سئل عن كلامه واعترف وقيمت عليه الحجة واستتيب فلم يتب، فحكم عليه بالقتل صلبا لزندقته، صلب أو قتل مصلوبا بحكم أنه قال بهذه الزندقة التي هي أشنع صور الكفر. كتابات الحلاج موجودة للآن وأقواله، ودفاع شيوخ الصوفية عنه، ودفاع المستشرقين أكثر، كتب وموسوعات للمستشرقين الغربيين الدفاع عن الحلاج المظلوم، حلاج المظلوم. وحتى أحد شيوخ الأزهر كان صوفيا، الشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمة الله، ورجل من الصالحين، لكن كان فيه تصوف. والعالم الصوفي بيطوع علمه لتصوفه، ولا يطوع تصوفه لمقاييس العلم. فكان من بين ما كتب وقال: كدت أن أقول إن الحلاج مات كافرا لولا أني علمت أنه حين صلب ونزل دمه على الأرض فكتب لا إله إلا الله الحلاج ولي الله. سبحان الله، هذا كان في منزلة عالية شيخ الأزهر. يعني يا شيخ الأزهر، هل يعقل أن مثل هذه القصة تجعلك بعدما حكم عليه علماء الإسلام في عصره بالكفر والزندقة أنت تقول كدت أن أقول إنه كافر لولا أن دمه كتب الحلاج ولي الله؟ وهل هذه القصة ثابتة؟ وهل هي تنزيل من حكيم حميد؟ لا، ليست كذلك. لكن ما هكذا تكون الأمور، وما هكذا يا سعد تورد الإبل. أبو المرسي العباس والي من الأولياء الكبار وله مقام كبير في اسكندرية مصر، المدينة الاسكندرية العاصمة الثانية، يتكلم عن الحلاج الذي قال في كلامه: ألا أخبر أحبائي أني ركبت البحر وانكسر السفينة على دين الصليب يكون موتي، فلا البطحة أريد ولا المدينة. هو كلام في غاية الخطورة، لأن الذي يؤمن بوحدة الإله، وحدة الوجود، يؤمن بوحدة الأديان، وبالتالي لا يفرق بين إسلام ويهودية ونصرانية، والكل عنده سيان. لذلك قال: ألا أخبر أحبائي أني ركبت البحر وانكسر السفينة على دين الصليب يكون موتي. يعني ما تفرق عنده الموت على دين الصليب، دين النصرانية، فلا البطحة أريد اللي هي مكة ولا المدينة، ذا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. تعال يا أبا المرسل عباس ودافع عن الحلاج وقل: الرجل لا يعني بقولته على دين الصليب يكون موتي أنه يموت على دين الصليب، إنما أراد أن يقول إنه يموت مصلوبا. عجيب، أي لغة تسعفك إذا أردت أن تقول أموت مصلوبا أن تقول على دين الصليب يكون موتي؟ أي لغة، أي منطق؟ ولو افترضنا أن هذه العبارة تحتمل من قريب أو من بعيد أنه يعني ذاته سيموت مصلوبا، فنقول: هل اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لا اطلع الغيب ولا اتخذ عند الرحمن عهدا، لكن هكذا تجد دفاعات لكبار الصوفية عن أمثال هؤلاء الفلاسفة. نحن نريد أن نبرئ ساحة التصوف من أمثال هؤلاء وأنتم تدافعون عنهم. ثم إن كتاباتهم امتلأت بها كتب الصوفية وأورادها وأذكارها، وافتخر شيوخ الطرق الكبار بأن يكون منهم من يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، ومن يقول إني أنا الله إلى غير ذلك. لا نفتري على أحد. لما قتل الحلاج خاف بقية الحلولية، أصحاب مدرسة الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، خافوا فعادوا يختبئون في خلوات الصوفية مرة أخرى. خلاص في كبش فدا، ولم ينجح في أن ينشر فكره بل قتل. فبقيتهم دخل إلى خلوات الصوفية لا يتكلم وإنما يكتب، فكتبوا هذه الكتابات الكثيرة جدا، ومن المكثرين في قضية أو نظرية وحدة الوجود والاتحاد والحلول ابن عربي، يعتبر يعني هذا الدينامو القمة، الناس يقولوا التوب دلوقتي، التوب ابن عربي ترك كتابات كثيرة جدا في وحدة الوجود والاتحاد والحلول، على رأسها تفسير للقرآن الكريم يتكلم عنه المفسرون باسم التفسير الإشاري، يعني ينوعون كتب التفسير، تفسير كذا وتفسير كذا، تفسير بالمأثور وتفسير باللغة وتفسير أدبي، هذا تفسير إشاري. والغريب في التفسير الإشاري لابن عربي إنه قلب الحقائق رأسا على عقب، جعل الإيمان كفرا والكفر إيمانا. والمناسبة ابن عربي غير المفسر ابن العربي، القاضي أبو بكر ابن العربي العالم الفقيه المفسر المحقق، هذا شيء آخر، هذا أندلسي. والفرق بينه وبين ابن عربي الألف واللام، فابن عربي بدون ألف ولام النكر، هذا الحاتم الطائي صاحب الفلسفة، فلسفة وحدة الوجود والاتحاد والحلول. أما القاضي أبو بكر بن العربي هذا عالم له قدره وله علمه، ونتتلمذ على كتبه وكتاباته حتى أفرق بين الأمرين، لا يختلط على طلبة العلم الشيخ كان يذم ابن العربي، لا اسمع، في فرق ما بين ابن العربي وابن عربي. فابن العربي عالم فقيه محقق مفسر موسوع، ابن عربي الحاتم الطائي صاحب التفسير الإشاري للقرآن الكريم، وصاحب كتاب الفتوحات المكية، وصاحب كتاب فصوص الحكم، وكتاب مواقع النجوم، وكتب أخرى، هذه أشهرها. الأزهر في صحوة من صحواته رأى أن التفسير الإشاري للقرآن الكريم لابن عربي قلب الحقائق وجعل الإيمان كفرا والكفر إيمانا، فأمر بمصادرة هذا التفسير، فلا تجده الآن في المكتبات ولا يباع، لكن المكتبات اللي طبعته صارت تبيعه في الخفاء مثل بيع المخدرات عندنا، وبدل ما يكون ثمنه رخيصا يصبح باهظ الثمن لأنه هذا ممنوع. هذا كتاب ابن عربي تفسيره للقرآن، ولما تنقل عنه نماذج شيء يعني يذهل العقل، وكلامه في فصوص الحكم وفي الفتوحات المكية كلام عجيب وغريب في فحدة الوجود هذه. وطبعا أريد أن أقول لك الفرق بين كلمة وحدة الوجود والاتحاد والحلول، فرق بسيط، وحدة الوجود ما في شيء اسمه إله مستقل، الوجود كله عبارة عن إله، ظاهر الأشياء الكثرة وحقيقة الأشياء الوحدة، فكل ما ترى وما لا ترى هو الذات الإلهية. ابن عربي يقول في الفصوص، فصوص الحكم: والعارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. أما وحدة الوجود، الفرق بينها وبين الاتحاد والحلول، الفرق بينها وبين وحدة الوجود إنه كان في يوم من الأيام في إله ذات مستقلة، لكنها حلت في الأشياء واتحدت بها. هذا هو الفرق بين وحدة الوجود والاتحاد والحلول. وكلام القوم يدور في المعنيين ما بين وحدة الوجود والاتحاد والحلول، حتى لا تدري تقول هذا يؤمن بوحدة الوجود ولا يؤمن بالاتحاد والحلول، تجد له كلاما يفهم منه الوحدة وكلاما يفهم منه الاتحاد والحلول. فكان ابن عربي من بعد الحلال، وعبد الكريم الجيلي كتاب الإنسان الكامل لا يزال موجودا، وابن الفارض سلطان العاشقين له ديوان اسمه ديوان ابن الفارض، كل قصائد شعرية يتكلم فيها عن وحدة الوجود، لكن القصيدة اللي جعلها من الألف إلى الياء في وحدة الوجود اسمها التائية، تائية ابن الفارض. وأنا يعني وجدت هذا الشعر أو هذه القصيدة في كلية دار العلوم عندنا في جامعة القاهرة تحت عنوان الرمز الشعري عند الصوفية. ثم وجدت غير هذا الكفر يعني، لكن سبحان الله الحرب على الإسلام تأخذ أشكالا مختلفة. فيدرسون قصائد ابن الفارض على إنه اسمه رمز شعري عند الصوفية. المهم ابن الفارض والنابلسي كذا وكذا. في عندي كتب حين كتبت كتابي شبهات التصوف رجعت إليها تتكلم عن هذه الكتب وعن هذه الكتابات، ومنها كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، كتاب مصرع التصوف للإمام البقاعي، وكتاب الصوفية الوجه الآخر الشيخ دكتور محمد جميل غازي، كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل، وكتب أخرى رجعت إليها وأنا أتكلم عن هذه العقيدة، لكن حرصت أن أسميهم فلاسفة الصوفية وأفرق بينهم وبين بقية الصوفية، على الرغم من أن تراثهم مبثوث في كتب الصوفية لا يكاد يخلو منها شيء، لأنهم اهتموا بالكتابات أكثر من أن ينشروها بالأقوال لما وجدوا أن الحلاج قد قتل. فهؤلاء فلاسفة الصوفية جاءوا من بعد الأساتذة والتلامذة، وإليهم ينتمي التصوف وبهم يعرف. ولذلك هذا القسم يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية بصوفية الحقائق، أساتذة وتلامذة وفلاسفة. ثم قال: وانضم إلى الصوفية صنفان آخران، صوفية الأرزاق وصوفية الرسم. صوفية الأرزاق مرتزقة، لما كثرت التكايا والهدايا عند الصوفية طمع آخرون في أن يأخذوا من هذا الخير العميم. فالفرق بينهم وبين الأول أن المتصوفة الأولى دخلوا التصوف زهادة في الدنيا ورغبة في الآخرة، أما المرتزقة دخلوا التصوف رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة، وكانوا يعني من أجل أن يحسبوا على القوم يحافظون على الفرائض، يصلون أو يبتعدون عن المحارم، محارم الله، حتى جاء قوم لا محافظة على فرائض ولا بعد عن محارم، ولكنهم يتزيون بزي المتصوفة، شكل العمامة التي يلبسها شيخ الطريقة أو الصوفي والجبة ومثلا العصا وكذا، فصاروا يمثلونهم يتشبهون بهم تماما، فعرفوا بصوفية الرسم، يعني الرسوم الشكل الخارجي هو هو لكن أجوف خالي، ليس عنده شيء لا من الإسلام ولا من التصوف، غير أنه لبس هذه الأزياء التي يلبسها الصوفية، فكانوا كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية كانوا كاللص يلبس لباس الشرطة وليس من أهل الشرطة في شيء، أو كالجاهل يلبس لباس العالم وليس من أهل العلم في شيء. ما هو احنا عندنا ناس جهلة وعرفوا أن هذا الزي الأزهري يلبسوه من يحسبون في نظر الناس علماء، فينجي يروح لابس العمامة والجبة وكذا يظنه الناس عالما وهو ما عنده شيء أبدا يعني. وحتى قيل في هذا نكتة أن الرجل كان لابس العمامة وكذا، واحد جاءه قال يا شيخ يا شيخ لقد جاءني خطاب من ابني أريدك أن تقرأه، قال أنا لا أقرأ أنا لا أحسن القراءة، قال لماذا أنت لبست العمامة؟ قال خذ العمة خذ العمة واقرأ أنت، خذ العمة أو العمامة واقرأ أنت. فهذه أصناف ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول بعد ذلك في ذكر الدرجات قال الصوفية الأول هم القسم الأول صوفية الحقائق بأصنافهم الثلاثة، أساتذة تلامذة فلاسفة. قال في الأساتذة أهل فضل وملء السمع والبصر وعلى العين والرأس، نصوب صوابهم ونخطئ خطأهم، إنهم ليسوا بمعصومين لكن الفضل عندهم زائد. أما التلامذة فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، وأما الفلاسفة محل الحديث عندنا فلاسفة أصحاب وحدة الوجود والاتحاد الحلول، قال فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى وحكمه ليس فيه مبالغة أبدا. أنا شخصيا لو أجد عبارات تسعفني لقلتها، أكفر من اليهود والنصارى هذا يعني كما لو كان أقل درجة في الحكم عليه. يا رجل أنت إذا قرأت في الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود أنت لا تكاد تصدق نفسك، شيء غير معقول ولا حتى متخيل. حتى من كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما وجدت وجها للكفر أو ما وجدت كفرا إلا وله وجه يتخيل، يعني النصرانية لما تيجي تفلسف لك التثليث أب وابنه روح قدس تقول لك مثل هذا الإصبع فيه ثلاثة عقل وفي الأخير هو إصبع واحد، وهذا الإنسان جسم وروح وعقل وهو في الأخير شيء واحد، يعني في شيء ممكن ينطلي على الناس ينضحك عليهم به، لكن إنك أنت تعتقد أن الإله هو العبد والعبد هو الرب أو كما يضرب لها المثل الشيخ أمام جريمة فيها قاضي وفيها متهم وفيها شهود وفيها الجلاد وفيها السيف وفيها النطع، مطلوب منك تعتقد أن القاتل هو المقتول وهو ذات القاضي وهو السياف اللي هيقطع الرقبة وهو السيف اللي هينزل على الرقبة يقطعها وهو النطع اللي موجود وهو الشهود اللي حضروا القصة وبيشهدوا الحكم، كل هؤلاء في الأخير شيء واحد. طبعا اديني عقلك وتقعد من غير عقل يعني، ولا ايه بالضبط؟ هكذا وحدة الوجود أو الاتحاد الحلول. فقال فيهم أنهم أكفر من اليهود والنصارى، ثم قال وأما المرتزقة أهل الأرزاق وأصحاب الرسم فليسوا من التصوف في شيء، ومن الظلم أن نحسبهم على الصوفية، وإن كان هؤلاء يعني للأسف هم الذين يمثلون القاعدة العريضة الآن للصوفية، صوفية الأرزاق وصوفية الرسم. حقيقة أنا خالطت القوم عن قرب، لو قلت لكم ما يزيد على 95% من صوفية العصر ليسوا إلا مرتزقة وأهل رسم، يعني لا تظنوا أني بالغ. أما الأساتذة أمثال ابن المبارك وسفيان الثوري والفضيل بن عياض لا تجد، لا أظنه. وحتى لا أتألى على الله، يمكن هتجد واحد في الألف، واحد في المليون، مثل سفيان الثوري ومثل ابن المبارك ومثل فضيل بن عياض، والله أظن لو مثل هذا وجد كان يعني يملأ الدنيا. لكن على كل نعتبر في واحد، لكن صوفية التلامذة موجودين بعدد، الفلاسفة موجودين، ولكن أيضا ليسوا بكثرة في الصوفية. في الكتب كثير، في الكتابات كثير، لكن في الواقع يعني لم نجدهم مشهورين ولا معروفين. لكن أنا ممن عايش الشيخ طريقة كان يقول لتلامذته أو مريديه سبحاني، يعني على نفس المنهج اللي عليه ابن عربي والحلاج وأمثال هؤلاء. فأنا يعني أتكلم مما أثق فيه ومما أنا يعني مقتنع ولست مبالغا. وعلى كل حال هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ سامي التيمية هو من أفضل ما وقفت عليه في تقسيمات الطرق الصوفية أو تقسيمات المتصوفة. وأما الطرق فهي كثيرة جدا، يعرفها المجلس الأعلى الصوفي عندنا، وشيء يعني مسجل وشيء غير مسجل، والطريقة يتم تجزئتها وتغيير الأسماء على حسب المشايخ الذين يتولون المشيخة، وهي طرق كثيرة جدا. من أراد أن يحصيها عددا في الموالد لا يستطيع، وأنا كنت أذهب إلى الموالد وأحاول أن أعرف أسماء هذه الطرق وكذا وكذا. وأنا لما اعترضت مرة فواحد منهم قال تعترض علينا وإحنا 366 طريقة؟ يا الله، أنت أكثر من أيام السنة الكبيسة. أنا حفظت هذا الرقم لأنه قلت السنة الكبيسة 365 يوما وهؤلاء 366. فقلت سبحان الله، هذا الطرق اللي النبع عليه الصلاة والسلام تكلم عنها، قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. على كل حال هم الصوفية رغم كل طرقهم يعدون فرقة واحدة من هذه الفرق 72، وكل فرقة من الفرق كان فيها أعداد كبيرة. كانت الخوارج أول ما نشأت صارت 25 طريقة أو 25 فرقة، والمرجع 20، والمعتزلة 24، وهكذا مما عده علماء الفرق البغدادي وآخرون. على كل حال أنا اليوم أطلت، لكن أردت أن أقف على هذا التقسيم الذي قسمه الشيخ سامي بن تيمية. وإن كنت لم أقف على حقيقة المسألة، يعني لم أدخل في التفاصيل بالنسبة لمسألة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، لكن أرجو أن يكون قد وصل إلى ذهن السامع أو المستمع ما أردت توصيله، وإن وجدت فرصة إن أنا أعلق على وحدة الوجود اتحاد الحلول مرة أخرى فعلت، وإلا فقد بينت أو أشرت واختصرت مكتفيا بهذا القدر. وإن شاء الله الأسبوع القادم من بعد 9:30 يكون الدرس، ونحاول برضو يكون حوالي ساعة لا نزيد. اليوم احنا استطردنا أكثر من 1:35. يغفر الله لي ولكم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.